لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ما أحوجنا إلى إقبال هذا الشهر الكريم؟ إن في صدورنا حاجات وأمتنا في أزمات والناس في ضيق وفي شدة، ما أحوجهم إلى شهر الصبر، إلى شهر الفرج، إلى شهر الدعاء، إلى شهر القيام، إلى شهر الصيام، إلى شهر القرآن. حاجات كثيرة في صدورنا نريد أن نرفعها إلى ربنا، وإن كان الدعاء ليس له وقت، لكن أجمل أوقاته في ذلك الشهر، فإنه شهر استجابة الدعاء. صحيح أن المؤمن يدعو في كل وقت، وأن الدعاء عبادة لا حدود لها ولا زمان ولا مكان، لكن لا شك أن شهر رمضان فيه الاستجابة للدعاء ما ليس في غيره، وفيه من العبادة ومن التقرب إلى الله ما يجعل الدعاء أقرب إلى القبول، وفيه ليلة يستجاب فيها الدعاء هي خير من ألف شهر، وفيه من البركات، وفيه من الرحمة، وفيه من النصر، وفيه من الصبر، ما يجعل المؤمن يؤمن أن يكون شهر الفرج وشهر الفتح على عباده المؤمنين في جميع بقاع العالم الإسلامي وغيره. ولذلك هذا الشهر نشعر بحاجتنا الشديدة إليه كما لم نشعر من قبل، لقد جاء على شوق، لأنه كما قلت وافق حاجات عند الأمة، ووافق أزمات، ووافق بليات، ووافق مصائب تحتاج الأمة أن تهرع إلى ربها سبحانه وتعالى، عسى أن يفرج عنها الضيق الذي هي فيه، والأزمات التي وقعت فيها الأمة، والبلايا وغيرها، عسى أن يكون هذا الشهر مفتاح الفرج ومفتاح الرحمة، فإن الله سبحانه وتعالى عودنا على رحماته وعلى رحمته سبحانه وتعالى، وعلى أن هذا الشهر كان شهر النصر وشهر الفرج من عنده سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي أن تقبل القلوب عليه، وقد أقبل عليها، بأن تبدأ بالتخلي عن الذنوب، بالانخلاع منها، لأنه ضيف كريم يستحق أن تقابله بكرم ونظافة قلب واستقبال حسن، وما أجمل أن تستقبله وقد تخليت عن جميع ذنوبك حتى تكون إنسانا آخر. إن المؤمن الحق الذي كلما صام سنة من السنوات لم يعجبه ما فعل، يريد أن يزداد قربا من الله عز وجل. إن المؤمنين الحقيقيين عندما ينتهي من عبادته إنما يشعر بحزن لتقصيره فيها، وإن المغرور الحقيقي الذي يعتقد بأنه أتى في العبادة بما لم يأتي به الأولون والآخرون، وأنه أحسن وأنه فعل وفعل. ولذلك يجد الإنسان نفسه دائما كلما أقبل هذا الشهر أن في قلبه ندما عن التقصير في الشهور الماضية وفي السنوات التي مضت من العمر، فعسى أن نستدرك ذلك في هذا الشهر المقبل علينا، فإن شهر رمضان كما قلنا شهر الرحمات من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لم يكتب الصيام على هذه الأمة فقط، وإنما كتبه على الأمم السابقة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين أمة واحدة منذ خلق الله عز وجل الدنيا، وأنه سبحانه وتعالى أمر السابقين كما أمر اللاحقين بالصيام له سبحانه وتعالى لعلة التقوى، لأن الله سبحانه وتعالى الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، أي الدين الحقيقي، إن الدين المقبول عند الله سبحانه وتعالى الإسلام. ومن أعظم معاني الإسلام الاستسلام لله سبحانه وتعالى، ومن ضمن الاستسلام لله أن يقول لك توقف عن شهواتك فتتوقف، وأن يقول بأني فتحت لك باب الطعام بعد صلاة المغرب فتستجيب، وأنه عند الفجر تمتنع فتمتنع، حتى الشهوات التي تعودت عليها النفس من المأكل والمطعم والمشرب والمناكب وغيرها يتوقف فيصبح. وهذا تذييب للناس على معنى الإسلام ومعنى الاستسلام لله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة، كما يقول أهل العلم، إن رمضان مدرسة ينبغي أن يتعلم منها المسلمون، ومن هذه التعاليم أن يتعلموا الطاعة والانقياد لرب العالمين سبحانه وتعالى، الذي الطاعة والانقياد هما لب الدين، هما لب الدين، ومخالفة ذلك من أسباب الشر التي توجد بين الناس. لو أطعنا الله سبحانه وتعالى واستقمنا على أوامره ولم نتلاعب على تلك الأوامر لما اختصمنا هذه الاختصامات، ولما سفكت الدماء، ولما وقع ما وقع بين الأمة، وإلا فالأطراف مسلمة وكتابهم واحد وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم واحدة وقبلتهم واحدة وإمامهم واحد وربهم واحد يجمع المسلمين ما لا يجمع أحدا في الدنيا. ومع ذلك كيف يقع التنازع وكيف يقع التحارب حتى يصل إلى سفك الدماء؟ وإنما يقع ذلك بالتلاعب على كتاب الله عز وجل، بالتظاهر بأمر يخفي الإنسان خلافه، لكن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل إنسان وعلى سريرته، ويعلم أمستقيم هو، أيريد الطاعة أم يريد التلاعب بالدين. ولذلك كم علينا من التلاعب بنصوص الكتاب والسنة بأن يفسرها كل إنسان على هواه وأن يجعلها على مراده. ولذلك تجد الطرف يقول بالآية والطرف الآخر يقول بنفس الآية، وهما متضادان متعاكسان متحاربان، فكيف تدل الآية الكريمة أو كلام النبي على الشيء وضده؟ لا يمكن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه لما كان من عند الله فطريقه مستقيم. لكننا أيها الإخوة نعلم أن الإنسان عندما يريد أن يتلاعب لا يمنعه شيء، وهذا على مدى الدهر. ولذلك إبليس عندما أمره الله عز وجل بأمر صريح ماذا صنع؟ أتى بتعاليل وأتى بحجج باردة يعارض بها أمر الله سبحانه وتعالى. لم يقل إبليس بأنه يريد عصيان الله، ولم يقل بأنه يريد رد الأمر، لكنه رده عمليا بحجة فاسدة، وهذا المنهج هو من المناهج الفاسدة التي يتبعها بعض الناس في التلاعب على الدين. إبليس عندما أراد أن يخرج من أمر الله عز وجل الصريح أن يسجد لآدم، أو أمر الملائكة الله عز وجل اسجدوا لآدم وكان في ضمنهم وكان مأمورا بالسجود، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، أي أنه ابتدأ ينظر إلى شيء آخر، وكان الواجب أن ينظر إلى الأمر الشرعي ولا يتعلل بتلك الحجج العليلة المريضة. وهكذا أصبح هذا منهجا للمخالفة عندما يريد بعض الناس أن يخالف أمر الله فيتلوى ويتلاعب ويأتي بحجج واهية، هو أول من يعلم أنه كاذب على الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن تكون البداية بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وبالاعتراف بتقصيرنا، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لا يقولن أحد بأنه بريء من الذنب. ليس أحد منا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، وإنما نحن ناس من الناس، نخطئ كما يخطئ الناس ونصيب كما يصيب الناس. وينطبق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالمؤمن رجاع أواب، كما بين الله عز وجل من صفة أنبيائه. والأواب هو الذي يعود ويرجع، يمكن أن يخطئ. ليس المؤمن أو المسلم الذي لا يخطئ أبدا، إنما المسلم والمؤمن الذي إذا أخطأ عاد ورجع وعرف أن له ربا يرجع إليه ويسجد بين يديه ويتوب بين يديه. لأنه كما قلنا ليس المسلم، ليس من صفة المسلم العصمة، إنما هذه صفة الأنبياء والمرسلين. وإنما المسلم يخطئ ويصيب ويزل ويقع، لأنه ليس بمعصوم، لكنه يميزه عن غيره أنه يعرف أن له ربا وأن له معبودا وأن له مرجعا يرجع إليه. فإذا أخطأ وزل عاد إلى ربه: تب علي، اغفر لي، ارحمني، لن أرجع إلى ذلك. فيتوب عليه ربنا سبحانه وتعالى إذا قال ذلك بصدق وبنية حسنة. ولذلك الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يعني يأمر الله عز وجل المؤمنين جميعا أن يتوبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح أي التوبة الخالصة الصادقة، ليست التوبة التي يتوبها الإنسان بلسانه وهو مضمر للمعصية. بعض الناس يقول أستغفر الله أو أتوب إلى الله وهو يضمر المعاصي في قلبه، وهو يعلم أنه يعود إلى المعصية، وهو يعلم أنها كلمة يقولها لكن يقولها عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولذلك لما أمر بالتوبة أمر بتوبة النصوح، أي خالصة، خالصة من الدخن، خالصة من الدغل، ليس فيها كدر، وإنما هي توبة يقف فيها العبد بين يدي ربه مخلصا منخلعا من ذنوبه. فأول خطوة يجب علينا أيها الإخوة أن نجمع في قلوبنا ما كان من معاصي أو غيرها ونسقطها بين يدي الله عز وجل، أن يجتمع في عقلك وقلبك كل مخالفة أو كل ما تعتقد أنه مخالفة، وتسجد بين يدي الله عز وجل تائبا منيبا إليه، طالبا منه الصفح، طالبا منه العفو، معاهدا فيما بينك وبين نفسك ألا تعود إلى تلك المعصية مرة أخرى، طالبا من الله سبحانه وتعالى أن يعينك وأن يساعدك على التوبة النصوح، وألا يعيدك إلى الذنب مرة أخرى. إذا علم الله عز وجل منا صدق هذه النية فإنه سيأخذ بأيدينا وسيوفقنا سبحانه وتعالى، وسيفرج عنا وسيؤلف بين قلوبنا، وسندرك عنده سبحانه وتعالى ما أغلى ما تمنينا وأحلى وأجمل مما تمنينا. فإن رحمته سبحانه وتعالى أعلى وأجل من أمانينا. ربما تتمنى أنت أن يفرج الله عز وجل عنك وأن يرزقك وأن يعينك وأن يفتح عليك وأن يعطيك كذا. إن رحمة الله عز وجل واسعة، لو رضي عن عبيده لأعطانا خيرا مما نتمنى. ولذلك بعض الناس ربما يدعو يقول: اللهم بلغني خيرا مما أتمنى. فربما ترجو شيئا صغيرا فإنه من رحمته سبحانه وتعالى يمدك ويعينك ويفتح عليك بما لا يقع ببالك ولا بخاطرك. فإن رحمة الله عز وجل واسعة، ووسعها يليق برب العالمين، لا بقدرنا ولا بحجمنا ولكن بقدره سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، إذا سألت الله سبحانه وتعالى وإذا طلبت من الله عز وجل فاطلب من الله برحمته وبقدرته سبحانه وتعالى، لا بعملك ولا بعلمك ولا بفعلك، فإنك خطاء. ولذلك عندما يقول بعض الناس عندما يدعو لبعض أن الله يعطيك على قدر نيته، لا تقل له هذا، لكن قل إن الله سبحانه وتعالى يعطيك برحمته. فإن النية ربما كانت فاسدة، ربما كانت ضعيفة، ولو أعطانا الله عز وجل على قدر نياتنا وعلى قدر أعمالنا لضاقت علينا الدنيا بما رحبت، إننا لا نؤمل أن يعطينا الله عز وجل بقدرنا ولا بحسب أعمالنا، لكن نؤمل في ربنا سبحانه وتعالى أن يعطينا على قدره وعلى فضله وبرحمته سبحانه وتعالى، فإننا نفر من الضيق الذي يتعلق بالعجز إلى السعة وإلى الرحمة التي تليق بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يفرج عنا ما نحن فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إن مصداق الصيام ومصداق النية الصالحة العمل الصالح، إن الدلالة على صلاح صيام الناس أن تتغير المعاملات التي بين الناس. نريد أن نستشعر عندما يدخل رمضان أن الناس قد تغيروا، أن الناس قد تغيروا، لا أن نشعر بأن الناس أمسكوا عن الطعام والشراب والشهوة وبقيت أحوالهم الأخرى كما هي. نريد أن نتخلص من الانفصام بين العبادة والمعاملة، مع أن الشريعة ربطت بينهما دائما. ولذلك عندما قال الله كتب عليكم الصيام كما كتب، أولا قال يا أيها الذين آمنوا، طالب الناس باسم الإيمان، لأنه لا ينال أجر الصيام إلا احتسابا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي ليلة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. انظر دائما إيمانا، أي إيمانا بالله عز وجل، ليس لمجرد عادة اجتماعية ولا لمجرد أنه لو أفطر سيعيبه الناس، لكن لأنه يعلم أن من أجزاء الإيمان وأن من أركان الإيمان من أركان الإسلام أن يصوم لله عز وجل طاعة لله وحده، وكذلك احتسابا أي محتسبا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ومن صام إيمانا واحتسابا لا يليق به أن يخبط خط عشواء في أخلاقه وتعاملاته. إن مصداق الصيام إذا كان إيمانا واحتسابا أن يظهر على العبد في أعماله، في خشوعه، في تصرفاته، في كلامه، في أقواله، في لسانه، في حركاته، حتى تتفق. ولذلك قال لعلكم تتقون، فليس متقيا من يفعل أفعالا قبيحة، من يغلي الأسعار على الناس، من يفعل، من يقع في الناس في أعراضهم وفي الكلام عليهم، من يحرش بين الناس، من يفسد الناس، من يسفك الدماء. لا شك أن هذه الأفعال ليست من التقوى في شيء ولا تدل على صدق الصيام، وإنما الصائم الحق الذي يتورع عما يتعلق بالناس. ولذلك أيها الإخوة، من كان صادقا مع الله ينبغي أن يكون صادقا مع الناس، وبخاصة في تلك الأزمات التي تحتاج تعاضدا وتعاونا بين الناس بعضهم وبعض، ورحمة من بعضهم لبعض، لا انتهازا وابتهالا للفرصة. فالتاجر ربما ينتهز الفرصة فيغلي الأسعار على الناس، فيتعب الناس ويزيد من كربهم وتعبهم، والمسؤول نائم في بيته لا يسأل على الناس ولا يقوم بما أمره الله عز وجل ويتخلى عن دوره. وهكذا من استطاع أن ينهب فلينهب، ومن استطاع أن يتعب الناس وأن يكدهم فليتعبهم وليكدهم. وهل هذه من أخلاق رمضان؟ وإنما الواجب على الناس أن يتعلموا من الصيام أن يحد من الشر الذي يوجد في أفعال الناس، في ألسنتهم وأقوالهم وأوامرهم وغير ذلك، أن تشعر الدنيا كلها أن رمضان جاء بغمامة من الخير على الأمة. فإذ الأمة يصطلح بعضها مع بعض ويعود الناس إلى كتاب ربهم وسنة النبي، وإذ بالتراحم التاجر يرحم المستهلك، والناس يرحم بعضهم بعضا، والمبتشي يتوقف عن الرشوة والناهب يتوقف عن النار، والسافك للدماء يتوقف، والمحارب يتوقف، لأننا داخلون على شهر ومن أعظم شهور الله عز وجل التي يتقرب إلى الله عز وجل فيها بالطاعات. فهل يصوم الإنسان عن الطعام والشراب ويسفك دماء الناس ويضيق على الناس ويأكل أموال الناس بالباطل ويرتشي ويفعل ويفعل ويفعل، ثم بعد ذلك أي صيام هذا؟ وأين لعلكم تتقون؟ ضاعت الحكمة، وأصبحنا لا نتمسك من غالب العبادات إلا بالمظاهر والشكليات. فنعم غالب الأمة تصلي، لكن تلك الصلاة لا تنهاهم عن المنكر. غالب الأمة تصوم، لكن لا يوجد فيها لعلكم تتقون. غالب الأمة تحج، لكنها لا تتذكر الوقوف بين يدي الله عز وجل. أيها الإخوة، نريد شهرا جديدا نبدأ فيه عبادة وعملا حقيقيا ورجوعا إلى الله عز وجل، وأن يتقي الله بعضنا في بعض، أن تتقي الله في أخيك وفي جارك وفي من يتعامل معك وفي تجارتك وفي غير ذلك، وأن يظهر التراحم في تلك الأزمات. أيها الإخوة، إنما المؤمنون إخوة في تلك الأزمات التي يضيق على الناس حاجاتهم، تجد المحتاج يزداد حاجة، وتجد التضييق على الناس قد ازداد، وتجد الأزمة قد اشتدت على الناس. فهذا يحتاج من الناس من بعضهم لبعض رحمة وتآلف، يحتاج من الغني أن يخرج الزكاة التي منعها، بل أن يتصدق وأن يساعد زيادة عن الزكاة لحاجة الأمة لذلك، لأن الناس أصبح كثير منهم تركوا أعمالهم أو صرفوا عن أعمالهم أو غيرها مما ضيق على الناس معاشاتهم، وغلت الأسعار وارتفعت عليهم، فتجد التاجر يلتهل الفرصة، فإذا غلى عليه الشيء ريالا أغلاه 10 ابتهالا لتلك الفرصة وانتهازا لها حتى يغتني من دماء الناس ومن أموال الناس. اعلموا أيها الإخوة أن من أكل مال المسلمين بغير طيبة من نفوسهم فإنه لا يبارك له فيه أبدا، وإنما ينبغي أن نسعى إلى أكل الحلال وإلى طيبة النفس، وألا نقهر الناس وألا نستغلهم وألا نضغط عليهم، حتى يكون هذا الشهر شهرا للتراحم، شهرا للأخوة، ويكون الصوم مباركا مقبولا. وعندما تأتي عند الغروب وتضع التمرة أو اللقمة في فمك تكون لقمة مباركة وصوما متقبلا من الله عز وجل. لكن تصور إنسانا في يومه كله يضغط على المسلمين ويفعل فيهم الأفاعيل ويستغلهم وينتهز الفرصة ويأكل أموالهم وينتهبها بشتى الطرق، بعد ذلك يأتي عند الإفطار يفطر على هذه التمرات أو اللقمة، وإنما هي جمر تجري في جسده وفي عروقه. فليتق الله، الذين لا يتقون الله عز وجل في هذا الشعب وفي تلك الأمة، فليرحم الناس، فليرحم المسؤول، وليرحم التاجر، وليرحم صاحب محطة البترول، وليعاموا جميعا عامة الناس التي أصبحت في ضيق وفي حرج وفي أزمة، وأصبحوا لا يجدون حاجاتهم وحاجات أولادهم. ثم بعد ذلك يأتي متبجحا بصيامه ظنا بأنه سيدخل جنات النعيم بذلك. إن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يغشه أحد، لا يستطيع أن يخدعه أحد، والعبادة والمعاملة متلازمان، لا يدخلك الجنة إلا تلازمهما، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له إن فلانة تقوم الليل وتؤذي جيرانها، فقال هي في النار، بين النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنه ليس لله حاجة فيما أن يدع طعامه من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقول النبي من لم يدع قول الزور ليس مراده حصر المثل في قول الزور، نستطيع أن نقيس على قول النبي من لم يدع سفك دماء المسلمين فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، من يغلي الأسعار على المسلمين فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، من يغش المسلمين فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من يمنع حاجات الناس من الكهرباء والماء وغيرها والحاجات الضرورية فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أما من أراد أن يكون أن يدع طعامه وشرابه بحق فليحسن إلى الناس، فبقدر الإحسان إليهم يحسن الله سبحانه وتعالى إليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المحسنين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وأخلاقنا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم امنع سفك دماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين. اللهم يا مفرج الكروب فرج كروبنا يا رب العالمين. اللهم قد ضاقت الصدور والفرج بيدك، فاللهم فرجك يا رب العالمين. اللهم إن الأمر بيدك، اللهم إن الأمر بيدك، تقول للشيء كن فيكون، فاللهم عجل بالفرج يا رب العالمين. اللهم يا مفرج الكروب فرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين. اللهم فرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين. اللهم يا مغيث المستغيثين أغثنا، ويا مجير المستجيرين أجرنا. اللهم احسن دماء المسلمين في جميع البلدان يا رب العالمين، في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا وفي العراق وفي مصر وفي تونس وفي الصومال وفي جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين يا رب العالمين ولا تكن عليهم. اللهم أمة لا إله إلا الله، اللهم انصرهم نصرا معجلا يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير يا رب العالمين، ومن أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره بحولك وقولك يا قيوم السماوات والأرض. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.